الحمد لله مكرمنا بالأنوار وسواطع ضياءات عبده المختار في دلالته على إلهه الكريم الغفار، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يكور النهار في الليل ويكور الليل في النهار، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته المجتبى المنتقى المختار، معدن الأنوار وسر الأسرار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على عبدك المصطفى سيدنا محمدٍ وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإننا نتذكر من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبار إيمانهم وصلتهم بالحق ورسوله وعجائب أحوالهم ما نزداد به إيمانا ويقينا، وما نزداد به توضيحا وتبيينا لحقائق ما أرسل الله به إلينا معلمنا ومرشدنا وداعينا وهادينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان من آخر ما ذكرنا من موالي المصطفى عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو رافع عليه رحمة الله تعالى ورضوانه، وآخر ما ذكرناه أخبار بعض القبور إذ كان مع بدر البدور وهو يمر بهم، فحدثه عما شاهد من أحوالهم في البرزخ، فنؤمن أن عذاب القبر ونعيمه حق، وقال الله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وقال الله في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة تدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال النبي القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. اللهم اجعل قبورنا وقبور أبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وأصحابنا جميعا وقبور جميع الحاضرين والسامعين رياضا من رياض جنتك يا أكرم الأكرمين. وذكرنا رواية البزار عن أبي رافع أنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهيت إلى بقيع الغرقد مقبرة المسلمين، قال فالتفت لي قال هل تسمع الذي أسمع؟ قلت بأبي أنت أمي لا يا رسول الله ما أسمع شيء. قال هذا فلان ابن فلان يعذب في قبره في شملة اغتلها يوم خيبر، قطعة من الشعر يتغطى بها وتفرش شملة، فأخذ هذه الشملة جبته قبل القسمة فكانت غلول فهو يعذب بها في قبره. وهكذا نبههم على خطر هذا الأمر في نفس وقت الغزوة لما جاء سهم عائر من اليهود فقتل به أحد من كان يخدمه صلى الله عليه وسلم، قالوا هنيئا له الجنة، قال لكني أرى شملة تشتعل علينا، خاف الصحابة قالوا ماذا؟ قالوا فتشوا في متاعه فوجدوا شملة من الغنيمة قبل قسمة الغنيمة أخذها، فخاف الصحابة، كان ذهب أحدهم يأتي بخرزة وبإبرة وردوا كل شيء أخذوه. وهذا أبو رافع يحكي يعني في أصلاً في بعض زيارات لأهل البقيع وأنه واحد من أهل القبور يعذب في قبره في شملة غلها يوم بدر يوم خيبر. لا إله إلا الله. وذكرنا حديث صحيح ابن خزيمة رضي الله تعالى عنه حديث أن عن أبي رافع كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل من الأنصار فتحدث عندهم حتى يقرب المغرب. قال بينما في بعض الأيام هو راجع مع صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب مررنا بالبقيع ما قبرتهم جميعا. قال أفلك حتى فزع سيدنا أبو رافع ظن أنه يخاطبه. قال استأخرت أنا بقي فرأى متأخر قال ما لك امشي. قال أحدثت حدثا؟ قلت أحدثت. قال ما لك أي شيء؟ قال أففت لي. قال لا ما كنت خاطبك ولكن هذا فلان بعثته ساعيا علي بني فلان فغلى نمراه فدرع الآن على مثلها من النار مغطى بمثل النمرة التي سرقها بغطاء من النار على حجم وشكل النمرة التي سرقها. لا إله إلا الله اللهم أجرنا من النار ولا تعذب يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء وأصلح لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تعذبنا على شيء. فعلى كل مؤمن عاقل أن يبرر ساحته ما دام في الدنيا ولا يخرج ذمته مرهونة بحق ذا وبحق ذاك. وإن ربك يقول وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اللهم اغفر لنا واسترنا بصدرك الجميل وارض عنا خلقك وتحمل عنا جميع التبعات يا رب العالمين. فيما يكون ما كان من سيدنا أبي رافع عليه رضوان الله تعالى ما ذكره وما روي عنه وقت إرسال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي إلى اليمن فجاء في رواية الإمام الحاكم في مستدركه والإمام الطبراني عن أبي رافع رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه إلى اليمن فعقد له لواء. فلما مضى قال يا أبا رافع الحقه ولا تدعو من خلفه وليقف ولا يلتفت حتى أجيه. قال الحق علي وقل له قف ولا تأتي من خلفه وقل له قف وينتظرنا حتى يجيه. فأسرع سيدنا أبو رافع حتى الحق سيدنا علي قال جاءوا من أمام قال يا علي رسول الله يقول لك قف مكانك ولا تلتفت انتظر حتى يأتيك. فوقف واقف كما أمره صلى الله عليه وسلم ما التفت لا كذا ولا كذا من شان قوله لا تلتفت حتى جاء صلى الله عليه وسلم واستقبله من أمامه قال يا علي لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. يا علي افعل كذا يا علي اترك كذا يا علي كن كذا. فأوصاه بوصايا عليه الصلاة والسلام وأشياء ودعه بها ثم رجع صلى الله عليه وسلم وتحرك سيدنا علي إلى اليمن فكان حريصا على نشر الخير والهدى وعلى إيصال النور الذي بعث به إلى الخلق ومعتنيا بمن يحمل عنه هذا النور ويختارهم ثم يوصيهم بالوصايا وينبههم بالتنبيهات حتى يمضوا على بصيرة. وفي هذا يأخذون المعنى من قول الله لسيدنا لوط لما أمره يسري بأهله قال ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. لم يقل وامضوا حيث تريدون حيث تهون حيث تؤمرون إذا أمرناكم تمضوا. فكذلك نجاح أهل الدعوة أهل العلم الله إذا كان حيث يمرون وحيث تأتيهم الإرشادات من كبرائهم وصلحائهم وفضلائهم متصلة إلى الجناب الأشرف يكون النجاة ويكون الفوز والفائدة. وإذا قدوا حيث يريدونهم وحيث يهون دخلت الأهواء فهوى من هوى والعياذ بالله تبارك وتعالى. فوصاه بالوصايا ورغبه في أن يسلم على يد من يسلم ثم إنه وفقه الله سبحانه وتعالى. وكان قبله قد أرسل إلى من بعض سادتنا الصحابة ثم بعد إرسال سيدنا علي كتب إليه عن إسلام قبيلة كبيرة من اليمن همدان وأسلموا في يوم واحد كلهم. قد كانوا يدعون ما استجاب منهم إلا أفراد ثم أسلموا على يد سيدنا علي من أولهم لآخرهم. فأسلمت جميع القبيلة فكتب سيدنا علي إلى النبي يخبره بهذا الخبر فسجد شكرا صلى الله عليه وسلم لله تعالى على إسلام أهل اليمن. صلوات ربي وسلامه عليه. وقد مضى معنا أن سلمى زوجة سيدنا أبي رافع أيضا كانت من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. لا إله إلا الله. وكان من جملة ما وقع بينهما وحياة الأزواج لا تخلو من أخذ ورد ومن وقفات، ولكن يجب أن يعرف فيها الأصل ويرجع إلى الأساس والأصل ويعاد إلى الأكابر. فمن جملة ذلك أن ما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أن سلمى مولاة أبي رافع أتت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وتشكو أبا رافع، فدعا النبي أبا رافع قال ما لك ولها يا أبا رافع؟ قال تؤذيني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذيتي؟ قالت والله يا رسول الله ما أذيته بشيء، لكن مرة أحدثه يصلي، فقلت يا أبا رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرجت من أحدهم ريح أن يتوضأ. قالت وقام يضربني. قالت فجأة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. بعدين قال يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير. وجاني النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويمزح إلى أبي رافع وقال لا تضربها. بعد هذا اليوم تنتبه، وأصلح ما بينهم وجمع شملهم وردهم قال خلاص روحوا. ثاني مرة ما عاد بيحصل منه مثل هذا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأدخل في شان التقريب بينهم وصلح بعض المزاح وما زالهم حتى تهدى نفوسهم. قال بس لا تضرب ثاني مرتبة. فصلوا حتى طابت نفوسهم بعد مقابلته عليه الصلاة والسلام. وهكذا تحكي السيدة عائشة كما روى العقيلي عن سلمى زوجتي أبي رافع رضي الله تعالى عنه، وهي مولاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا يأتي لنا في شؤون أبي رافع ومروياته ما روى الإمام مسلم في صحيحه، يقول كان أبو رافع على ثقل النبي، يعني متاعه حاجته في سفره. قال لم يأمرني صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح بالتحديد، ولكن عرف من خلال ما فهم من رغبات النبي صلى الله عليه وسلم محبته أنه يحب هذا المكان وقريب من قبر خديجة. قال فضربت فيه قبته فجاء ونزل به صلى الله عليه وسلم. وكان منزله في فتح مكة، وكان منزله في حجة الوداع، كان منزله هناك قريبا من الحجون، قريبا من قبر السيدة خديجة. نعم. وهكذا يروي أيضا أبو رافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم قصة جبريل معه وتأخره عليه ليلة من الليالي بسبب أن جروًا دخل إلى البيت وجاء تحت السرير، والملائكة ملائكة الرحمة وكانوا لا يدخلون غرفة فيها كلب، لا يدخلون بيت فيه كلب. ويقول سيدنا أبو رافع أن جبريل عليه السلام جاء فاستاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم أدب الملائكة وأنه يقف على الباب ويستاذن عالي الجناب صلى الله عليه وسلم. قال فأذن له، ما دخل، قال مكث بالباب. فلما أبطأ قال خرج، أخذ رداءه صلى الله عليه وسلم خرج إليه. فقال يا جبريل قد أذننا لك، قد قلنا لك تفضل ادخل. قال أجل، لكننا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب، فما كان من الصور المجسمة ذا المنحوتة لأي حيوان ذي روح ما تدخل ملائكة ذاك البيت، أو ولو كانت صورة من هذه الصور لكنها لفاجر وفاسق أو كافر ما فيكون سبب لامتناع الملائكة عن الدخول. قال فذهب ينظرون، قالوا انظروا ماذا في البيت عندنا، دخل كلب؟ قال فوجدوا جرو، قال بدخل البيوت سل تحت السرير، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يخرجوه. وهكذا لا يجوز اتخاذ الكلاب إلا لصيد أو حراسة، لمن يحتاج إليه لصيد أو حراسة فقط. ومن اتخذ كلبا لغير صيد أو حراسة نقص من أجر كل يوم قيراط، مثل جبل أحد يذهب عليه من الأجر. لا إله إلا الله. ثم ما كان من كلب عقور يضر الناس فيجوز قتله، وما لم يكن كذلك فلا يجوز قتله، كما يسمونه كلب السوق، ما يضر أحد، ما يؤذي أحد، هذا ما يجوز قتله. الكلب العقور هو الذي يقتل ولو في الحرم. وهكذا وقد استعمل صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا رافع على أموال بني النضير لما قام بالغزوة، وحتى قسمها صلى الله عليه وسلم، وأخبره صلى الله عليه وسلم عن بعض ما يطرأ عليه من الأحوال المتعلقة بمعيشته وشان المال في الدنيا. فيقول أبو رافع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا أبا رافع إذا افتقرت؟ مرت عليك أيام ما تحصل شيء، ما عندك. قلت: أولا أتقدم في ذلك؟ قال: بلى. قال: مالك؟ قلت: 40,000، وهي لله عز وجل. قال: لا، أعطي بعضا وأمسك بعضا وأصلح إلى ولدك. قلت: وأولى أولادنا لهم علينا صلى الله عليه وسلم حق كما لنا عليهم؟ قالوا: نعم، حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتاب، كتاب الله، والرمي والسباحة، وأن يورثه طيبا. وما نحل والد ولده نحلة أحسن من أدب حسن، حتى يقول العوام عندنا متأثرين بهذا البلاغ النبي وهذا الحديث، يقولون: خلف له أدب ولا تخلف له مال. الأحسن تخلف لولدك أدب أحسن من مال، والأدب بيجيب له الخير كله، المال وغير المال، لكن مال بلا أدب يرجع دب، ولدك موذي، موذي من الموذين، أو يصرفه في المعاصي فيهلك مع الهالكين. خلف له أدب. وبذلك قال شاعرهم: خير ما ورث رجال بنيهم أدب صالح وحسن ثناي، تلك خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة ورخاء، تلك تفنى والدين والأدب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء. لا إله إلا الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومتى يكون فقري؟ قال: بعدي، بعد وفاتي بتمر عليك أيام بتكون فقير فيها. قال أبو سليم: فلقد رأيته افتقر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة. من سيدنا أبو رافع قال: حتى كان يقعد يقول: من يتصدق على الشيخ الكبير الأعمى؟ من يتصدق على رجل أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيفتقر بعده؟ من يتصدق فإن يد الله العليا ويد المعطي الوسطى ويد السائل السفلى، ومن سأل عن ظهر غنى كان له شيء أو علامة يعرب بها يوم القيامة والعياذ بالله تعالى، للسائل عن ظهر غنى، كية تأتي في وجهه يوم القيامة، جروح تأتي في وجهه على قدر سؤاله وهو غير محتاج. ولا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فكان يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت في يوم من الأيام رجل أعطى 4 دراهم، فأخذ 3 رد درهم. قال: لا ترد علي صدقتي، هذا ما بغيته لك مني، خذه. قال: إن صلى الله عليه وسلم نهاني أن أكنس فضول الماء، هذا اللي بحتاجه، 3، هذا الرابع ماشي له حاجة اليوم، كله ما بأخذ منك. قال: لا ترد علي صدقتي، أنا أحب الصدقة. قال: النبي نهانا أن أكنس فضول المال، الزايد على الحاجة ما له حاجة. فرد له درهم واكتفى ب3، ثم أغناه الله تعالى بعد ذلك، أقبل عليه المال. يقول أبو سليم: فلقد رأيته قد أعدى أن استغنى، وحتى أني 10 وكان يقول: ليت أبا رافع مات في قبره وهو فقير، ومات في فقر، يقول مات في فقر، أو قال مات وهو فقير. ليت أبا رافع قال ليتني مت تلك الأيام، كان حالي أحسن مع الله فيها وألقى النبي وأنا ما أملك شيء من الدنيا، كان أحسن لي. لا إله إلا الله. قال ولم يكن يكاتب مملوكا، جاءوا ملك كثير من الرقاب، قال فلم يكن يكاتب مملوكا إلا بثمنه الذي اشتراه به، ما يزيد عليه شيء، يكاتبه بنفس الثمن حقه، سلموا ويعتقهم. لا إله إلا الله. وهكذا تأتينا في كتب السنة مشاهد مولى النبي أبي رافع عليه الرضوان، يقول خرجنا مع علي حين بعثه صلى الله عليه وسلم برايته في يوم خيبر، فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتله، قال فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه من يده، قال فتناول علي بابا عند الحصن جله فتترس به يجعله ترس له، الباب بيد والسيف باليد الثاني، فتترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله علينا، قال ثم ألقاه رمى به، فلقد رأيتنا 8 نفر نجهد أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا أن نقلبه، مو يحملونه اللي بيقلبونه بس، قال 8 بقوتنا كلها ما قدرنا نقلبه، ذا قاعد ماسكه بيد ويضرب باليد الثانية وقاتل قاتل، بعدين لما خفوا من قدامه رماهم عليه الرضوان، كما جاءنا في عدد من الروايات الأخرى وفي عدد من كتب الحديث أنه قلع الباب الكبير حق الحصن، زعزعوا ورماه، وخذ يقاتلهم وسط ساحة الحصن، فيقول عدد الصحابة فاجتمعنا 12 فما استطعنا أن نحرك الباب، لو 12 ما بيحملون الباب، باب حصن بيحركونه بس 12 ما قدروا يحركون من قوته، وهذا قلعه من مكان ورمى سبحان الله بقوة معنوية ما هي جسدية ما يمكن، وهذا الذي يجوع كثير كثير من الليالي ما يتعشى، وهذا معه هذه القوة. لا إله إلا الله. وكان هذا سيدنا أبو رافع النبي اللي زوجه مولاته سلمى عليها رضوان الله تعالى، فكان هو وزوجته في خدمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع جماعة من سيخدمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى حضرت معهم، لذا هو ذكر القصة في خيبر مع سيدنا علي، وسيد أم وسلمى أيضا حضرت معهم في خيبر، كان ممن خرج وشهدت معه خيبر. فعن سلمى قالت كان خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خضرة ورضوة ميمونة بنت سعد، أعتقهن النبي عليه الصلاة والسلام كل إن كنا موالي له، قالت أعتقنهن فصرنا نخدمه ونقوم بخدمته عليه الصلاة والسلام، قالت كلهن أنا خضرة ورضوة ميمونة بنت سعد، أعتقهن النبي عليه الصلاة والسلام، فكنا مع سلمة يعتنين بخدمة المصطفى وسعدنا بذلك ورفع الله قدرهن. وجاءت لأبي رافع عبيد الله بن أبي رافع، عبيد الله بن أبي رافع كان كاتب لسيدنا علي بن أبي طالب، ولد له ولد هذا عبيد الله سمى علي، يقول ابن حجر في كتاب الإصابة أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأنه سماه له علي، فعده من الصحابة علي بن عبيد الله بن أبي رافع، فعليه يكون 3 طبقات في الصحبة، أبو رافع ولده عبيد الله ولده علي، فثلاث طبقات صحابة، صحابي بن صحابي بن صحابي، وهذا موجود نادر في الصحابة، وطبقتين موجود بكثرة، وأما 4 موجود إلا في أبي بكر، من أبوه أبو قحافة وهو ولده ولد ولده أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان 4 طبقات صحابي بن صحابي بن صحابي بن صحابي. لا إله إلا الله. وكان لأبي رافع إذن بنت اسمها زينب، ذكرها إذن ابن حجر في الإصابة، قال زينب بنت أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول زينب: قال رأيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت بابنيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حملت الحسن والحسين، كان نحو 8 و7 سنين، الحسن في نحو 8 والحسين نحو 7. قال في شكواه يعني مرضه الذي توفي فيه. فقلت: يا رسول الله هذان ابنك، فورث ما ايش يرثون منك؟ يقول له اسمه من زينب بنت ابي رافع. فقال لها صلى الله عليه وسلم: اما حسن فان له هيبتي وسودتي، واما حسين فان له جودي وجرأتي شجاعتي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي اسنده ابن حجر الحديث في الاصابه رواه ابن عساكر ايضا الحافظ، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال، وذكر روايه الطبراني في الكبير له. قال لها، تقول فاطمه بنت مولى رافع، في ان هذا الموالي ارتبطوا بالجناب الشريف فساروا على مولاه وموده ومحبه، فحلوا سبحان الله منزله، فصارت تزداد في قربها أن ذكرت له الريحانتين كريمتين، وقالت له: ذا أبناك يا رسول الله، أيش يريدون منك؟ فقال لها: أما حسن فإن له هيبتي وسودتي، أما حسين فإن له جودي وجرأتي أي شجاعتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا روى ابن كثير عن سلمة هذه زوجة أبي رافع، قالت: كان خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خضرة رضوى ميمونة بنت سعد، أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن، وكنا خادمات معي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها يد في خدمة الإسلام من بداية أمرها. وسلمة هذه التي لما خرج سيدنا حمزة في صيد له وتجرأ أبو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وأساء إليه وسبه، النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه، فنال منه. فلما رجع سيدنا حمزة من الصيد تلقته هذه سلمة اللي رجعت زوجة أبي رافع، تلقته فقالت له: يا أبا عمار، لو رأيت ما فعل أبو جهل بابن أخيك. وقال وفعل، وقال هكذا يفعل، تغضب سيدنا حمزة ومضى إلى أبي جهل ودخل وهو في الجمع فضرب رأسه بقوس كان معه، وقال: تتعرض لابن أخي؟ ما لك تتعرض له، أنا على دينه، ولم يكن أسلم قبل لكن ساقوا هذا إلى الإسلام سبحان الله. وانجر إلى إسلام سيدنا حمزة، فكانت من الأسباب هذه سلمة. فذهب بعدين عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فلقنه الشهادتين ودخل في الدين، وجاوبات بعدين في ليلة والوساوس تجي والشياطين يقول له كيف وتكون حالكم مع الناس، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فامتلأ إيمان يقين، فأعز الله به الإسلام. وبينه وبين سيدنا عمر 3 أيام في الإسلام، وأعز الله بهم الدين، وقال: وفيهما نزل قوله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات. زوجنا أبو جهل هذا كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وجاء عند ابن سعد عن سلمة زوجة أبي رافع مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه ليلة، النساء التسع التي توفي عنهن عليه الصلاة والسلام، وكان كلما خرج من عند امرأة قال لسلمة هذا صبي لي غسلا كان يغتسل يغتسل قد قلت يا رسول الله أما يكفيك غسل واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أطيب وأطهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجاء أيضا في رواية سلمة امرأة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق بيته جالسا قال يا سلمة ائتني بغسل قال فجئت لي بين فيه ماء وسدر ماء وسدر قال فصفيته له ثم جثى على مرفقيه أو على مرفقتين حشو أليف وأمر فأصب الماء على رأسه قال فغسله قالت فجعلت أنظر إلى كل قطرة تقطر من رأسه في الإناء كأنها درية الماء يقول مثل درية الماء قالت أنا أصب على رأسه يخرج من رأسه القطر تصل إلينا كأنها درة الماء من أثر نوره صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم فتشرفت بخدمتها لزين الوجود عليه الصلاة والسلام قالت ثم جيته بماء فغسل خرج السدر هذا الذي جاءت به أول مرة وهو من ورق العلب ورق العلب هذا السدر يبس ثم يطحن فيسير أداة للتنظيف ومادة لحسن التنظيف فجاءت له بهذا السدر فغسل به رأسه وصبت عليه الماء قالت فرأت القطر تخرج من رأسه إلى الإناء مثل الدر اللي يلمع الدر الماء ثم جئت بما آخر صفى به رأسه صلى الله عليه وسلم فيه اعتنائه بالنظافة تشريعا لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد فلما فرغ من رأسه قال يا سلمة أهريقي ما في الإناء في موضع لا يتخطاه أحد وشل الماء الذي اغتسل به هذا فحطيه في مكان ما حد يمشي فوقه فأخذته قالت فأخذت الإناء لما راحت بتصبه قالت أشربت بعضها شربت منه أول وبعدين حطت الباقي في مكان حصين ما يمر فيه عد قد رجعت لأني وزن قال سلمة ما فعلتي في ما في الإناء قلت رسول الله حسدت الأرض عليه تشله الأرض علينا جاء من رأسك الكريم وتنحطه في الأرض قلت حسدت الأرض عليه فشربت بعضه ثم هرقت الباقي على الأرض قال اذهبي فقد حرم الله بدنك على النار فقد حرم الله بدنك على النار الله أكبر في رواية فقد حرمك الله بذلك على النار سبحان الله سبحان الله سبحان الله والمحبة لله بس ما أحد عندهم يقول لا تبالغوا لا تزيدوا هذا يخرجكم عن السنة ولا ما عندهم هذه الوساوس والتلابيس عليهم الرضوان لا إله إلا الله والنبي بشرها ما قالها إيش المبالغة هذا زيادة لا تتجاوزون الحدود وما ينفع الإنسان إلا عمله ما هذا من سنته ولا من هديه أصلا ما هذا من طريقته ولا من منهجه أصلا قال لها ماذا صنعت بما في الإناء قالت حسدت الأرض عليه ما يجي من فوق راسك نحطه في الأرض كذا شربت بعضه وحرقت الباقي فقال لها اذهبي فقد حرمك الله بذلك في رواية على النار في رواية قد حرم الله بدنك على النار الله أكبر لا إله إلا الله وكان لها اتصال من سابق سيدتنا خديجة وكانت في مكة المكرمة هذه سلمة مولاة برافع هي التي تكون قابلة للسيدة خديجة في أولادها من الحبيب صلى الله عليه وسلم فكانت هي تكون قابلتها وتقوم معها في ولادتها عندما تلد مع خديجة بنت خويلد من أيام خديجة وبعدين في المدينة وشربة الماء حقه وإيش الذي يريد الله بهم هؤلاء ماذا يريد الله بهم هؤلاء سبحانه سيرهم هذا المسار وربطهم بالمختار والله يرينا وجوههم في الجنة تجري من تحتها الأنهار اللهم آمين لا إله إلا الله وشهدت كما أسلفنا خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مع زوجها أبو رافع، وجاء في رواية البخاري في التاريخ الكبير عن سلمة قالت ما سمعت أحدا يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه إلا قال احتجم، قال ولا سمعت أحد يشكو إليه وجع في رجليه إلا قال أخضبها بالحنة، فكان من الأدوية النبوية الحجامة لإزالة أوجاع الرأس والاختضاب بالحنة لإزالة أوجاع القدمين الرجلين. هكذا رواه البخاري في التاريخ الكبير عن سلمة قالت ما سمعت أحدا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجع الرأس إلا قال احتجم، قالت ولو وجع في رجليه إلا قال اخضبها بالحنة. وتقول سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت بالجرحة أو شيء جعل عليه الحنة، فهو مما يتداوى به. جاء في سنن الترمذي عن علي بن عبيد الله بن أبي رافع عن جدته هذه سلمة قالت وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ما كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم جرحة إلا أمرني أن أضع عليها الحنة. وجاء في رواية الطبراني أيضا في الكبير عنها أم سلمة قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا مريض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات، أي الإخلاص والمعوذتين، المعوذتين يقرأها وينفث عليه من ريقه بعد قراءة الإخلاص والمعوذتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونختم بما ذكرت عليها الرضوان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لها. تقول سلمة هذه قلت يا رسول الله أخبرني بكلمات، أعطني كلمات أدعوها ولا تكثر علي. قال قولي الله أكبر 10 مرات، يقول الله عز وجل هذا لي هذا لي، قولي سبحان الله 10 مرات سبحان الله. قالت يقول الله، قال لها يقول الله هذا لي هذا لي، قولي اللهم اغفر لي، يقول قد فعلت قد فعلت، فتقولين 10 ويقول قد فعلت، يغفر لك في كل مرة تدين يقول قد فعلت قد فعلت قد فعلت. يعني ابتدئي بتكبيره وتسبيحه ثم طلبي المغفرة منه. فعلمها هذه الطريقة، فهذه أحد الطرق الأذكار النبوية في طلب الغفران من الله، أن يكبر 10 مرات حضور قلب وتوجه، ثم يسبح 10 مرات، ثم يستغفر 10 مرات، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. فإنه عندما يكبر يقول الله هذا لي، فعندما يسبح يقول هذا لي، فإذا طلب الغفران قال قد فعلت قد فعلت قد فعلت، نعمة من نعم الله علينا. إذن كانت عابدة صوفية طلبت أذكار خاصة تجيبها في خلواتها عليها الرضوان، هكذا كانت حياة الصحابة، هكذا كانت حياة الصحابة بين يدي سيدنا وقائدنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رزقنا الله حسن متابعته وحشرنا في زمرته وملأ قلوبنا بمحبته ومحبتهم من أجله، يعني من أجل الله أحببنا رسول الله، من أجل الله ورسوله أحببنا أمته عامة وأحببنا خاصتهم خاصة، ومن خاصة خاصتهم صحابته وأهل البيت، ومن خاصة الصحابة وأهل البيت أهل كساءه وأهل ولاءه وخدمته عليه الصلاة والسلام، فعليهم رضوان الله. ورزقنا الله حقيقة محبتهم له ومن أجله، وحشرنا في زمرتهم يوم القيامة بسر الفاتحة إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد.